بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هنالك بعض الأبواب التي يعني لا ضرورة للوقوف عندها، باب النزول بذي طوى، وباب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، لأن يعني برنامج الحاج في هذه الأيام قد لا يعني يمكنه من ذلك. لذلك تركت هذين البابين ووقفت عند هذا الباب، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. طبعا هنا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن ذا المجاز وعكاظ كان متجر الناس في الجاهلية، يعني مكان تجارتهم، وفي رواية أسواقا في الجاهلية. وذو المجاز كما قال العلماء كانت بناحية عرفة إلى جانبها. لذلك لما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، وفي رواية كأنهم تأثموا، يعني خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك بغير العبادة. يعني كيف هم مشغولون بالنسك ومع ذلك يقومون بالتجارة، فتأثموا أو كرهوا ذلك، فنزل قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا نظرنا إلى موطن هذه الآية نجدها بعد قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بعدها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقال الإمام القرطبي كلاما جميلا في تفسيره، قال: لما أمر الله تعالى بالتنزه عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة، يعني التجارة مستثناة من هذه الأشياء، لأن التجارة قد يعرض فيها شيء من الجدال، فقال رخص في التجارة، فقال: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضل الله سبحانه وتعالى. وجاءت الآية بهذا النص: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وابتغاء الفضل ورد في القرآن الكريم بمعنى التجارة وبمعنى البيع. مثلا قال الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنالك ملاحظة، نجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر البيع في موطنين في هذه السورة. في الموطن الأول سماه بيعا، وفي الموطن الثاني سماه ابتغاء من فضل الله، أليس كذلك؟ في الموطن الأول قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع هذا نفسه سماه فيما بعد وابتغوا من فضل الله. فإلى ما يشير هذا؟ يشير إلى أن البيع والشراء حين يكون في وقت حرمه الله تعالى فليس فيه ابتغاء من فضل الله، يعني ليس فيه بركة وليس فيه أي خير، وذكره الله على أنه صفقة تجارية. أرأيتم إلى الفرق؟ لما كان في وقت يحرم فيه سماه بيعا، ولما صار في وقت يحل فيه سماه ابتغاء من فضل الله، مما يشير إلى أن الإنسان يحرم من فضل الله تعالى في الأمر إذا كان يخالف فيه أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر ذاته سماه بيعا وسماه ابتغاء من فضل الله عز وجل. وهذا طبعا لو أردنا أن نوسع دائرة هذا المعنى لوجدنا أنه ينسحب على كثير من القضايا. مثلا الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم عده من العبادات، لأنه يأتي الإنسان شهوته فيما أحل الله. هذا الأمر نفسه، نعم، أن يأتي شهوته في غير ما أحل الله صار فاحشة وساء سبيلا. رأيتم إلى الفرق الكبير؟ الأمر نفسه إذا كان ضمن شرع الله كان عبادة، وإذا كان بعيدا عن شرع الله صار إثما وصار فاحشة وساء سبيلا. لذلك هذا الملحظ ملحظ جميل جدا يجب أن نتنبه له في هذه الآية الكريمة. في المرة الأولى لما كان البيع محرما ماذا سماه الله؟ بيعا. نفس عملية البيع لما كانت في الوقت الذي أحله الله قال: وابتغوا من فضل الله سبحانه وتعالى. فلما كان في الوقت الذي أباحه الله كان عملا مباحا، وأنت تكسب بذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه يعني ملحظ من الاختلاف تسمية العمل نفسه في الوقت الذي أباحه الله وفي الوقت الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. إذن الآية: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذه الآية دليل على أن التجارة في الحج مع أداء العبادة لا شيء فيه، وأن القصد إلى ذلك يعني أن تقصد إلى التجارة مع الحج لا يعد ذلك شركا ولا يخرج المكلف عن الإخلاص الذي افترضه الله عليه. لكن قال العلماء: إن كان الحج دون التجارة كان أبعد عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغير العبادة. لا شك أن يعني اشتراك أو أن يقوم الإنسان بالتجارة مع الحج لا يفسد الحج، ولكن أن يكون يقوم بالعبادة دون أن يشوش ذهنه بأعمال التجارة والبيع والشراء والصفقات يكون قلبه متعلقا بالعبادة بشكل أكبر من ذلك. انظروا إلى هذه الأدلة الحديثية. روى الإمام أحمد برقم 6434 والدارقطني في سننه 2756 عن أبي أمامة التيمي قال: كنت أكري، يعني كان يعمل في تأجير بعض الأشياء، كنت أكري في هذا الوجه يعني أثناء مناسك الحج، وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج. يعني ما بتعلم الفقه بكماله وتمامه يسارع إلى إلى الفتوى. أنت رايح للتجارة ولا ما رايح للحج؟ أنت رايح للتجارة، ما لك حج، هيك كانوا يقولوا له، إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر، لقيت ابن عمر فسألته، فقال لي ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت بلى. قال: فإن لك حجا. يعني أنت أتيت بهذه الأركان كلها. ثم قال له سيدنا ابن عمر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سألتني عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حين سئل ولم يكن لديه الجواب ماذا فعل؟ سكت، مما يشير إلى أن المرأة حين يسأل سؤالا لا علم له فيه لا يجتهدن من عند ذاته، نعم، حتى يأتي الدليل ويأتي النص في هذه المسألة. وقد جاء النص وجاء نزلت الآية، فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت الآية: إن لك حجا. أو في رواية: الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جماعة فقال: أنتم حجاج. نعم. وكذلك أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، يعني تطرق إليهم هذا الخوف فيما بعد. فأنزل الله تعالى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هنا زاد ابن عباس في مواسم الحج، وذكرها البخاري هنا حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فهذه في مواسم الحج زادها ابن عباس، لماذا؟ قال العلماء: هي من باب التفسير، من باب التفسير. فحكمها عند جميع الفقهاء والأئمة أنها تفسير وليست من القرآن الكريم. من هنا طبعا نأتي إلى سبب أمر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بإحراق جميع المصاحف ما عدا المصحف الإمام الذي استقر عليه إجماع الصحابة جميعا. كان بعضهم يكتب بعض التفاسير، بعض شرح بعض الكلمات مثلا، فصيام 3 أيام مثلا، بعضهم يكتب متتابعات. فلو بقيت هذه وطال بها الزمن لظن الناس أنها من كتاب الله تعالى من القرآن. لذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه أمر بإحراق جميع هذه المصاحف التي اشتملت على هذه الزيادات التي هي من باب التفسير. وهذا يعني لعلنا نتطرق إليه في وقت آخر إن جاءت له المناسبة. إذن انتهينا إلى أن الله سبحانه وتعالى أباح التجارة في أيام الحج، وهذا يدل أيها الإخوة على أمر آخر، هو أن الإسلام لم يهدم جميع ما كان في الجاهلية. هنالك أشياء كانت في الجاهلية الإسلام أقرها، فكلمة الجاهلية لأن الأغلب أو الكثير هو بعيد عن يعني تشريع الإسلام، فما كان لا يتعارض مع العقيدة الصحيحة ولا يتنافى مع الأخلاق السليمة، نعم، ولا يتناقض مع المبادئ القويمة، أبقاه الإسلام كما هو. وهذا من جملة الأشياء التي أبقاها الإسلام، أبقى للناس انتفاعهم بالتجارة أثناء مواسم الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا هنالك كثير من الأشياء التي كانت في الجاهلية أبقاها الإسلام ولم يهدمها، لأنها لم تتعارض مع مبادئ الإسلام وتشريعاته وعقيدته. الآن نكون أنهينا كتاب الحج، لأنه بعد ذلك باب الإبلاج من المحصب، كذلك لا حاجة بنا إلى الوقوف عنده، وننتقل الآن إلى الباب الذي بعده وهو باب العمرة. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العمرة. وفي بعض الروايات، رواية أبي ذر الهروي، أبواب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، أو حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الآن البخاري كما تلاحظون حكم مباشرة بوجوب العمرة، فقال: باب وجوب العمرة، أو وجوب العمرة، لأن هذا الأمر قد اختلف فيه الفقهاء. هل العمرة فريضة كالحج أم إنها سنة؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعضهم قال العمرة واجبة كوجوب الحج. طبعا قال هذا عدد من الصحابة، منهم عمر وابن عمر وابن عباس، نعم، وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس ابن كيسان ومجاهد وقتادة والحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن جبير، وهو ما قاله الإمام الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن العمرة فريضة وواجبة كما وجب الحج. ذهب قوم آخرون إلى أن العمرة سنة وتطوع وليست واجبة. من الصحابة قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن التابعين قال ذلك الشعبي وهو المحدث الفقيه الكبير، ومن الأئمة قال ذلك الإمام مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي مين؟ يعني أبو حنيفة وأصحابه، نعم، قالوا سنة. أحمد له روايتان، الرواية بأنها واجبة كالحج، ورواية أخرى بأنها ليست واجبة. كذلك الشافعي، إخواني، الشافعي له قولان: قول في القديم، يعني في مذهبه القديم، وقول في الجديد. قال في القديم بأنها ليست بفرض، طبعا هنذكر الآن الأدلة، ولكن قال في المذهب الجديد هي فرض للأدلة التي أخذ بها بعد ذلك. طيب ما هي أدلة من قال إنها سنة؟ لنعلم يعني أصل المسألة. أدلتهم أولا ما روى الإمام أحمد في مسنده برقم 14397، والترمذي 949، من طريق الحجاج ابن أرطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطاء، ولذلك قلت لكم من طريق الحجاج بن أرطاء، وهو مدلس وقد عنعن، ولذلك لا يمكن أن يعتمد حجة في هذا الحكم الشرعي. هناك حديث آخر أسوأ منه حالا بالنسبة للإسناد، روى ابن ماجة
برقم 2989 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمرة تطوع. هذا في سنن ابن ماجة. هذا إسناده ضعيف جدا لأن فيه بعض المتروكين. وقال أبو حاتم كما جاء في كتاب العلل: حديث باطل. وقال الشافعي: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع. نعم، نقله عنه الترمذي في كتاب السنن. طبعا والذين قالوا إنها سنة أخذوا دليلا آخر غير دليل النقل، قالوا: ولأنه نسك غير مؤقت، يعني العمرة ليس لها وقت محدد، تصح في كل السنة. وهذا سيرد معنا إن شاء الله الدرس القادم، نتكلم عن وقت العمرة وأقوال الأئمة في ذلك. فقالوا العمرة نسك غير مؤقت، فلم يكن واجبا كالطواف المجرد، يصح أن يطوف في أي وقت. هذا يعني أقوال من قال إنها سنة. وكما ترون هذه الأدلة أدلة ضعيفة. من قال إنها فريضة وواجبة استدل بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقالوا مقتضى الأمر الوجوب، أتموا الحج والعمرة، ثم عطفها على الحج، قال: أتموا الحج والعمرة، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه. ولذلك قال ابن عباس، وأورد هذه المقولة البخاري هنا، قال: إنها لقرينتها في كتاب الله تعالى، يعني فريضة العمرة قرينة فريضة الحج. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم اسمعوا هذا الحديث، روى الإمام أحمد في المسند برقم 83، نعم هذا في بداية المسند، من طريق أبي وائل شقيق ابن سلمة، أن الصبي ابن معبد كان نصرانيا تغلبيا أعرابيا فأسلم، فسأل: أي العمل أفضل؟ فقيل له: الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأراد أن يجاهد، فقيل له: حججت؟ فقال: لا. فقيل: حج واعتمر ثم جاهد. فانطلق حتى إذا كان بالحوائط، يعني في مكان الميقات، أهل بهما جميعا، يعني أحرم، قال: لبيك حجا وعمرة. يقول هو الصبي: فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما جميعا، فقالا له: وأضل من جمله، يعني وفي رواية: ما هو بأهدى من ناقته، أضل من جمله، يعني جمله أفهم منه. يقول: فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل. شو أضل من ناقته؟ قال: فقدمت على عمر رضي الله عنه فأخبرته بقولهما، قال: فأقبل عليهما فلامهما، وأقبل علي فقال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى أحمد برقم 16184، وأبو داود برقم 1810، والترمذي 947، وغيرهم، عن صحابي هو أبو رزين العقيلي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. ويصح ولا الظعن بعين فتح العين وإسكانها. فقال له عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. إذن حج واعتمر دليل على أنهما كلاهما واجب. حتى يقول الإمام أحمد فيما نقله عنه مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، قال: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه. هناك حديث آخر كذلك إسناده صحيح، روى الإمام أحمد في المسند من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ورقمه 25322. ليش رقمه كبير 25322؟ لأنه بآخر المسند، والإمام أحمد جعل مسند النساء وين؟ في آخر، في آخر المسند، بعد أن ذكر يعني أحاديث التي رواها الصحابة من الرجال بمختلف يعني بلدانهم وأماكنهم، ثم جاء إلى مسند النساء فذكر مسند النساء. وأول مسند من مسانيد النساء ذكر مسند السيدة عائشة رضي الله عنها، ذلك رقم كبير مثل ما كنتم شايفين، لأنه حديث المسند حوالي 27600 وكسور. نعم أنا الآن لا أضبط الرقم. المهم روى الإمام أحمد برقم 25322، وابن ماجه برقم 2901، وابن حبان برقم 3702، عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا كذلك إسناده صحيح، مما يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل العمرة واجبة مثل الحج. طبعا هنالك أدلة أخرى لن أذكرها، بعضها أحاديث يعني أسانيدها ضعيفة، يكفينا هذه الأدلة التي ذكرناها. لذلك كان قول الجمهور بأن العمرة واجبة وليست تطوعا أو سنة. الآن هل العمرة واجبة على جميع المسلمين في كل أماكنهم، أم هنالك من هو مستثنى من هذا الوجوب؟ في مين مستثنى؟ مين؟ من وجب عليهم الحج ولم تجب عليهم العمرة، أهل مكة. نعم، محتمل ذلك. نعم، اسمعوا ماذا قال ابن قدامة في كتاب المغني الجزء الخامس صفحة 14. هذا كتاب المغني من استطاع أن يقتنيه ويجعله في مكتبته فهو كتاب نفيس جدا، ومن الأصول يعني التي ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده هذا الكتاب. قال ابن قدامة الجزء الخامس صفحة 14: وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه الإمام أحمد وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبهذا قال عطاء يعني ابن أبي رباح وهو الفقيه الكبير، وطاووس ابن كيسان، ونص كلمة عطاء، اسمعوا ماذا قال عطاء: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبتان لا بد منهما لمن استطاع إليه سبيلا إلا أهل مكة، فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت. قال: ووجه ذلك أن ركن العمرة معظمها الطواف، يعني العمرة بعد الإحرام طواف وسعي ثم الحلق. قال: معظمها الطواف ببيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. إذن عرفنا أن أهل مكة غير مكلفين بالعمرة. الآن كم مرة يعني يحق للمسلم أن يعتمر؟ كم مرة؟ إلى ما شاء الله مفتوحة يعني؟ لما محددة؟ نعم، إلى ما يستطيع. كلمة ما يستطيع معناتها مفتوحة. طيب تعال نقرأ سؤال ابن قدامة كذلك في كتابه المغني. قال ابن قدامة: ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. روي هذا عن عدد من الصحابة، منهم سيدنا علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، ومن التابعين، يعني أنا أذكر لكم هذه الأسماء لتعرفوا يعني كثرة القائلين بهذا، من التابعين عطاء وطاووس وعكرمة، وهو قول الشافعي وغيره طبعا، لكن من أبرزهم. يقول ابن قدامة: وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك. يعني هنالك من قال أن السنة أن يأتي بالعمرة في السنة مرة واحدة. من هم؟ الحسن البصري وابن سيرين ومالك ابن أنس. قال إبراهيم النخعي وهو فقيه أهل العراق: ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة اعتمر كم مرة؟ مرة واحدة. نعم. قال ابن قدامة بعد أن أتى بقول النخعي، قال: ولنا، دائما من عادة وأسلوب ابن قدامة يأتي بما يذهب إليه ثم يأتي بأقوال الآخرين ثم يقول: ولنا. ما معنى ولنا؟ يعني دليلنا أنه لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. قال: ولنا أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها. معلومكم أن السيدة عائشة رضي الله عنها دخلت عمرة ثم أدخلت عليها الحج، ثم بعد ذلك أتت بعمرة من التنعيم أرسلها مع أخيها عبد الرحمن. فيقول ابن قدامة: ولنا دليلنا على أنه لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها. هذا دليل أول. والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فلم يجعل لهما حدا. وهذا الحديث هو الذي أورده البخاري هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب، سؤال الآن: على فرض أن العمرة في السنة مرارا، كل كم يوم يأتي بالعمرة؟ الآن هذا سؤال ثاني، ذكروا قدامة يعني يأتي بعمرة كل يوم كل يوم كل يوم يأتي بعمرة، لما كل أسبوع، لما بالشهر مرة، ماذا يفعل؟ تعالوا إلى ما قال ابن قدامة رحمه الله. قال ابن قدامة: قال علي رضي الله عنه: في كل شهر مرة. وكان أنس ابن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. ما معنى حمم رأسه؟ يعني نبت شعر رأسه، وحمام يعني غسله بالحمام مثل ما قد يتوقع، ألا يقول واحد راح يتحمم، لا، مو هيك المراد. كان إذا نبت شعر رأسه، نعم، خرج فاعتمر. وهذان رواهما الإمام الشافعي في مسنده عن سيدنا علي وعن أنس. وكذلك قال بعض التابعين: عكرمة مثلا قال: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. ألا ينبغي أن يحلق أو يقصر؟ ماذا يكون في شعر حتى يحلقه؟ قال: لذلك ينتظر حتى ينبت شعره، فإذا أمكن الموسى من شعره اعتمر. عطاء بن أبي رباح، يعني كلهم كما ترون يعني يجتهدون في هذه المسألة اجتهادا، يعني لكي تتحقق أركان العمرة، العمرة طواف سعي حلق. كذلك قال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. ليه؟ لأنه ب15 يوم بيكون إيه؟ بيكون نبت الشعر. نعم. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: وفي 10 أيام يمكن حلق الرأس. فإذا إذا كان بكل 10 أيام عمل عمرة فلا مانع، لأنه إذا اعتمر لا بد من أن يحلق ويقصر، ف فعند الإمام أحمد لا يستحب أن يعتمر في أقل من 10 أيام ليتمكن من حلق رأسه. نعم، لذلك قال إمام ابن قدامة: فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه. من السلف؟ الصحابة، ثم بعد ذلك التابعون، ثم بعد ذلك قول الإمام أحمد. والإمام أحمد له رواية أنه يعتمر كل 10 أيام، وفي رواية إن شاء اعتمر في كل شهر، يعني مرة. ثم نقل ابن قدامة عن بعض فقهاء الحنابلة قال: وقال بعض أصحابنا يستحب الإكثار من الاعتمار، لكن قال بعد هذا: وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه، يعني بالشهر مرة أو مرتين أو كل 10 أيام مرة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم ينقل عنهم الموالاة بينهما، نعم، وإنما نقل عنهم غير ذلك. حتى في بعض التابعين يعني قال كلاما غريبا وعجيبا فعلا، لكن لا بد من إيراده لكم. بالغ طبعا في كلامه، ولا دليل له في هذا بأنه الإكثار من العمرات، هو طاووس ابن كيسان. فقال طاووس، وسلفا هبلكم هو كان يعني مبالغ في هذا، قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. فقيل له: فلما يعذبون؟ فقال: لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى 4 أميال، يعني بعد التنعيم، ويجيء، وإلى أن يجيء من 4 أميال، نعم، يكون قد طاوف 200 طواف، يعني بينما يروح على التنعيم ويرجع طبعا بوقته. أما الآن الروح على التنعيم والرجعة ما بتستغرق أكثر من، مو المهم الزمن، هو عم يقول بهالوقت اللي عم يروح ويرجع فيه بيكون شو عمل؟ طاف. قال: وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. نعم، طبعا يعني الآن ليش عم تقول بالغ؟ لأنه على الأقل قول أرجح أنه يطوف من أن يذهب، أما يعذب قد يكون يعذبون يعني بالمشي، مو يعذبون بجهنم. أنه بوقتها كان اللي بيروح مشي 4 أميال ويرجع في نوع من المشقة. ثم قال: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر في 4 سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت فأعمرها من التنعيم، لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت فأعمرها لذلك، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه. إذن هذا قول بعض الفقهاء الذي قالوا، فنحن نسمع لهذا القول ولا ننكره. هنالك فقهاء آخرون قالوا بخلاف هذا، قالوا: ما دام السيدة عائشة في شهر واحد اعتمرت عمرتين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز أن يوالي بين أو يجمع في شهر واحد بين عمرتين. ولأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فلا يكره ذلك. لذلك شو قال الإمام النووي في المجموع؟ قال: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ولا في اليوم الواحد. أخذ بمطلق قول العمرة إلى العمرة، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا، يعني عند الفقهاء الشافعية. نعم، ثم ذكر الإمام النووي مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة، فقال مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف إلى آخر ما قاله، وهو قريب مما ذكره ابن قدامة في كتاب المغني. نعم، يقول: احتج الشافعي وابن المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصالت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك. إذن أدت عمرة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما من أصحاب كتب السنة. إذن كما ترون أيها الإخوة، هذا قول وارد وهذا قول وارد، ما في حاجة نحن يعني نختصم مع بعضنا بهذه المسائل، كما نحن سريعين في الاختصام، يعني نحن سريعي العطب بشكل عام، يعني سريعو العطب سريعو الغضب في هذه المسائل. فعدد كبير من الفقهاء قال ما بصير يعتمر بالشهر إلا مرة أو مرتين، بعضهم قال لا مانع اعتمر، لأن النص مطلق، والسيدة عائشة اعتمرت مرتين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا محظورا لما سمح لها أن تذهب إلى التنعيم وأن تعتمر. المهم أيها الإخوة، الشيء الذي نؤكده ونرسخه ونقرره ويجب أن يتقرر في بيننا، الذي يقول لا ينبغي إذا ذهبت إلى مكة إلا أن تعتمر عمرة واحدة، قل له افعل ما أنت يعني تذهب إليه، معليش الله يعطيك العافية، هذا فعله بعض السلف. بيقول لك لا معليش، لو عملت أنا كل 3 أيام عمرة، كل 4 أيام عمرة، قل له الله يعطيك العافية، أنت عندك نشاط وهمة وفي معك دليل، ماشي الحال. أما نختلف مع بعضنا ونصل لمضايق في الكلام، ما في حاجة إلى هذه المسألة كلها، ما هيك يا أخواننا؟ في حاجة هلا بعد ما سمعتوا الأدلة الفريقين؟ ما في حاجة. أنا شخصيا يعني أرى أن قول الإمام أحمد يعني معقول جدا، بأنه الإنسان كل 10 أيام لحتى ينبت على المقلي إيه؟ شعر رأسه، فلما بينبت شعر الرأس ممكن أنه تحلق وتحقق ركن الحلق من العمرة، وفي هذه الأيام يمكن أن تكثر من الطواف، تكثر من الطواف. طبعا أنا ما يعني أنا مالي من المرجحين، لكن أنا معتبر أحد الأقوال اللي يمكن تكون مقبولة قول الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم، لذلك الإمام أنس ابن مالك هيك فعل، يعني الإمام أحمد أخذ من كلام مين؟ من فعل أنس. أنس ابن مالك كان إذا حمم رأسه نبت شعره، بعدما حلق خرج فاعتمر. نعم، إذن أردت يعني اليوم فعلا أن أوسع في هذه المسألة وأن أبين التفاصيل في هذه القضية، لأنني وجدت خلافا طويلا عريضا واسعا شاسعا بين المسلمين في هذه المسألة، والقضية كلها لا تستحق هذا الاختلاف ولا هذا المشاكسات والاتجاه المعاكس. طيب نتابع أخواني، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تتمة الحديث الحج المبرور، ما هو بر الحج؟ ما معنى المبرور؟ المبرور جاء في بعض الأحاديث بيان ذلك، فقد روى الإمام أحمد في المسند برقم 14482 عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: يا نبي الله، ما بر الحج المبرور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام وإفشاء السلام. لكن هذا إسناده ضعيف، يعني كلمة إسناد ضعيف يعني يستأنس به استئناسا، وهو في فضائل الأعمال إطعام الطعام وإفشاء السلام. هنالك حديث آخر أو برواية أخرى عند الطيالسي برقم 1718 في مسنده، كذلك من حديث جابر، لكن لفظ الحديث إطعام الطعام وطيب الكلام، وهذا إسناده ضعيف جدا، فيه طلحة بن عمر متروك الحديث. فإذا نعود إلى اللفظ الأول الذي هو إسناده ضعيف معقول، إطعام الطعام وإفشاء السلام. على كل إفشاء السلام هو من طيب الكلام بشكل عام. وهل هذا يعني البر؟ محتمل أن يكون، لأن الضعيف ليس معناه أنه موضوع. نعم، فلذلك أنا قلت يستأنس به، ولعل المبرور يفسره قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمبرور الذي ليس فيه رفث وليس فيه فسق، كله طاعة وعبادة، ومن هذه الطاعة والعبادة إطعام الطعام وإفشاء السلام. لذلك وقفنا عند أفشاء السلام، ونقول السلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.